كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة للإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسيره، تفسير سورة الفاتحة في وجوه المعاني والقراءات والإعراب الـ13، قوله تعالى: الرحمن الرحيم. وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم، لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، فيكون أعون على طاعته وأثنى، كما قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وقد تقدم ما في هذين الاسمين من المعاني، فلا معنى لإعادته. النادي جاهز؟ أبو عبد الله جاهز؟ الـ14، قوله تعالى: مالك يوم الدين. قرأ محمد بن السميفع بنصب مالك مالكا، وفيه 4 لغات: مالكي وملكي وملكي مخففة من ملكي ومليكي. قال الشاعر: وأيام لنا غر طوال، عصينا الملك فيها أن ندينا. وقال آخر: فاقنع بما قسم المليك، فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. الخلائق الطبائع التي جبل الإنسان عليها. وروي عن نافع إشباع الكسرة في مالكي، فيقرأ مالكي على لغة من يشبع الحركات، وهي لغة للعرب ذكرها المهدوي وغيره. الـ15، اختلف العلماء أيما أبلغ، مالكي أو مالك، والقراءتان مرويتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ذكرهما الترمذي، فقيل مالك أعم وأبلغ من مالك، إذ كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا. ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه، حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. قاله أبو عبيدة والمبرد، وقيل مالك أبلغ، لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم، إذ إليه إجراء قوانين الشرع، ثم عنده زيادة التملك. وقال أبو علي حكى أبو بكر ابن السراج عن بعض من اختار القراءة بملك أن الله سبحانه قد وصف نفسه بأنه مالك كل شيء بقوله رب العالمين، فلا فائدة في قراءة من قرأ مالك، لأنها تكرار. قال أبو علي: ولا حجة في هذا، لأن في التنزيل أشياء على هذه الصورة: التقدم العام ثم ذكر الخاص، كقوله: والله الخالق البارئ المصور. فالخالق يعم، وذكر المصور لما فيه من التنبيه على الصنعة ووجود الحكمة. وكما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، بعد قوله: الذين يؤمنون بالغيب. والغيب يعم الآخرة وغيرها، ولكن ذكرها لعظمها والتنبيه على وجوب اعتقادها والرد على الكفرة الجاحدين لها. وكما قال: الرحمن الرحيم، فذكر الرحمن الذي هو عام، وذكر الرحيم بعده لتخصيص المؤمنين به في قوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال أبو حاتم: إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك، ومالك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك. والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإن كان الله تعالى ملكا كان ملكا. وإذا كان الله تعالى مالكا كان ملكا. واختار هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي، وذكر ثلاثة أوجه. الأول أنك تضيف إلى الخاص والعام فتقول مالك الدار والأرض والثوب كما تقول مالك الملوك. الثاني أنه يطلق على مالك القليل والكثير، وإذا تأملت هذين القولين وجدتهما واحدا. والثالث أنك تقول مالك الملك، ولا تقول ملك الملك. قال ابن الحصار: إنما كان ذلك لأن المراد من مالك الدلالة على الملك بكسر الميم، وهو لا يتضمن الملك بضم الميم، وملك يتضمن الأمرين جميعا، فهو أولى بالمبالغة. ويتضمن أيضا الكمال، ولذلك استحق الملك على من دونه. ألا ترى إلى قول الله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ولهذا قال عليه السلام: الإمامة لقريش، وقريش أفضل قبائل العرب، والعرب أفضل من العجم وأشرف. ويتضمن الاقتدار والاختيار، وذلك أمر ضروري في الملك إن لم يكن قادرا مختارا نافذا حكمه وأمره. فقاهره عدوه وغلبه غيره، وازدردته رعيته. ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد. ألا ترى إلى قول سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا، إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والمعاني الشريفة التي لا توجد في الملك. قلت: وقد احتج بعضهم على أن مالكا أبلغ، لأن فيه زيادة حرف، فلقارئه 10 حسنات زيادة على من قرأ ملك. قلت: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعاني، وقد ثبتت القراءة بملك، وفيه من المعاني ما ليس في ملك على ما بينا، والله أعلم. 16: عثمان جاهز؟ عثمان افتح له عثمان كده يا عمر.
أحسن الله عليكم شيخنا.
ماشي، بارك الله فيك.
فضيل
16.
فضيل الذي قال 16: لا يجوز أن يتسمى أحد بهذا الاسم ولا يدعى به إلا الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد مسلم: لا ملك إلا الله عز وجل. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع فقال: أوضع. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل عن الله يوم القيامة وأخبثه رجل يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله سبحانه وتعالى. قال ابن الحصار: وكذلك مالك يوم الدين ومالك الملك لا ينبغي أن يختلف في أن هذا محرم على جميع المخلوقين كتحريم ملك الأملاك سواء. وأما الوصف بمالك وملك وهي 17، فيجوز أن يوصف بهما من اتصف بمفهومهما. قال الله العظيم: الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. 18: إن قال قائل: كيف قال مالك يوم الدين ويوم الدين لم يوجد بعد، فكيف وصف نفسه بملك ما لم يوجده؟ قيل له اعلم أن مالكا اسم فاعل من ملك يملك، واسم الفاعل في كلام العربي قد يضاف إلى ما بعده، وهو بمعنى الفعل المستقبل، ويكون ذلك عندهم كلاما سديدا معقولا صحيحا، فقولك هذا ضارب زيدا غدا أي سيضرب زيدا، وكذلك هذا حاج بيت الله في العام المقبل، تأويله سيحج في العام المقبل. أفلا ترى أن الفعل قد نصب إليه وهو لم يفعله بعد، وإنما أريد به الاستقبال، فكيف؟ فكذلك قوله عز وجل مالك يوم الدين على تأويل الاستقبال أي سيملك يوم الدين أو في يوم الدين إذا حضر. ووجه ثان أن يكون تأويل المالك راجعا إلى القدرة، أي إنه قادر في يوم الدين أو على يوم الدين وإحداثه، لأن المالك للشيء هو المتصرف في الشيء القادر عليه، والله عز وجل مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته لا يمتنع عليه منها شيء. والوجه الأول أمس بالعربية وأنفذ في طريقها، قاله أبو القاسم الزجاجي. ووجه ثالث فيقال لما خصص يوم الدين وهو مالك يوم الدين وغيره، قيل له لأن في الدنيا كانوا منازعين في الملك مثل فرعون مثل فرعون ونمرود وغيرهما، وفي ذلك اليوم لا ينازعه أحد في ملكه وكلهم خضعوا له، كما قال تعالى لمن الملك اليوم فأجاب جميع الخلق لله الواحد القهار. فلذلك قال مالك يوم الدين، أي في ذلك اليوم لا يكون مالك ولا قاض ولا مجاز غيره سبحانه، لا إله إلا هو. التاسعة عشرة إن وصف الله سبحانه وتعالى بأنه مالك كان ذلك من صفات ذاته، وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله. الموفية لعشرين اليوم عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، فاستعير فيما بين مبتدأ القيامة إلى وقت استقرار الدارين فيهما، وقد يطلق اليوم على الساعة منه، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وجمع يوم أيام، وأصله أيوام، فأدغم وربما عبروا عن الشدة باليوم، يقال يوم أيوام كما يقال ليلة ليلاء. قال الراجز نعم أخ الهيجاء في اليوم اليمي، وهو مقلوب منه أخر الواو وقدم الميم ثم قلبت الواو ياء حيث صارت طرفا، كما قالوا أدل في جمع دلوين. والحادية والعشرون الدين الجزاء على الأعمال والحساب بها، كذلك قال ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وقتادة وغيرهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي حسابهم، وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، واليوم تجزون ما كنتم تعملون، وقال أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون، وقال لبيد حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن، إذا ما رمونا رميناهم وذناهم مثل ما يقرضون آخر، واعلم يقينا أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان. وحكى أهل اللغة دنته بفعله دينا بفتح الدال ودينا بكسرها جزيته، ومنه الديان في صفة الرب تعالى أي المجازي، وفي الحديث الكيس من دان نفسه أي حاسب، وقيل القضاء روي وقيل القضاء روي عن ابن عباس أيضا، ومنه قول طرفة لعمرك ما كانت حمولة معبد على جدها حربا لدينك من مضر. ومعاني هذه الثلاثة متقاربة، والدين أيضا الطاعة، ومنه قول عمرو بن كلثوم وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن دينا. فعلى هذا هو لفظ مشترك، وهي الثانية والعشرون. قال ثعلب دان الرجل إذا أطاع، ودان إذا عصى، ودان إذا عز، ودان إذا زل، ودان إذا قهر، فهو من الأضداد. ويطلق الدين على العادة والشأن، كما قال كدينك من أم الحويرث قبلها، وقال المثقب يذكر ناقته تقول إذا درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني، والدين سيرة الملك. قال زهير لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك، أراد في موضع طاعة عمرو. والدين الداء عن اللحياني، وأنشد يا دين قلبك من سلمى وقد دينا، يا دين قلبك من سلمى وقد دينا. الثالثة والعشرون قوله تعالى إياك نعبد، رجع من الغيبة إلى الخطاب على التلوين، لأن من أول الصورة إلى هاهنا خبر عن الله تعالى وثناء عليه كقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا ثم قال إن هذا كان لكم جزاء، وعكسه حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم على ما يأتي. ونعبد معناه نطيع، والعبادة الطاعة والتذلل، وطريق معبد إذا كان مذللا للسالكين. قال الهروي ونطق المكلف به إقرار بالربوبية وتحقيق لعبادة الله تعالى، إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك. وإياك نستعين أي نطلب العون والتأييد والتوفيق. قال السلمي في حقائقه سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول سمعت أبا حفص الفرغاني يقول من أقر بإياك نعبد وإياك نستعين فقد برئ من الجبر والقدر. الرابعة والعشرون إن قيل لما قدم المفعول على الفعل قيل له قدم اهتماما، وشأن العربي تقديم الأهم. يذكر أن عربيا سب آخر فأعرض المسبوب عنه فقال له الساب إياك أعني، فقال له الآخر وعنك أعرض، فقدم الأهم. وأيضا لئلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود، فلا يجوز نعبدك ونستعينك ولا نعبد إياك ونستعين إياك، فيقدم الفعل على كناية المفعول، وإنما يتابع لفظ القرآن. وقال العجاج إياك أدعو فتقبل ملقي واغفر خطاياي وكفر ورقي ويروى وثمر. وأما قول الشاعر إليك حتى بلغت إياك فشاذ لا يقاس عليه، والورق بكسر الراء من الدراهم وبفتحها المال. وكرر الاسم لئلا يتوهم إياك نعبد ونستعين غيرك. الخامسة والعشرون الجمهور من القراء والعلماء على شد الياء من إياك في الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد إياك بكسر الهمزة وتخفيف الياء وذلك أنه كره تضعيف الياء لثقلها وكون الكسرة قبلها، وهذه قراءة مرغوب عنها، فإن المعنى يصير شمسك نعبد أو ضوءك وإيات الشمس بكسر الهمزة وإيات الشمس بكسر الهمزة ضوءها، وقد تفتح. وقال سقته إيات الشمس
يا مخففة.
نعم شيخنا أحسن سقته إيات الشمس إلا لفاته أسف فلم تكدم عليه بإثمدي، فإن أسقطت الهاء مددت، ويقال الإيات للشمس كالهالة للقمر وهي الدارة حولها. وقرأ الفضل الرقاشي أياك بفتح الهمزة وهي لغة مشهورة، وقرأ أبو السوار الغنوي هياك في الموضعين وهي لغة. قال فهياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره. السادسة والعشرون وإياك نستعين عطف جملة على جملة، وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش نستعين بكسر النون وهي لغة تميم وأسد وقيس وربيع ليدل على أنه من استعان فكسرت النون كما تكسر ألف الأصل. وأصل نستعين نستعون قلبت حركة الواو إلى العين فصارت ياء، والمصدر استعانة والأصل استعوان قلبت حركة الواو إلى العين فانقلبت ألفا ولا يلتقي ساكنان فحذفت الألف الثانية لأنها زائدة، وقيل الأولى لأن الثانية للمعنى ولازمت الهاء عوضا. السابعة والعشرون قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب، والمعنى دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك. قال بعض العلماء فجعل الله جل وعز عظم الدعاء وجملته موضوعا في هذه الصورة، نصفها فيه مجمع الثناء ونصفها فيه مجمع الحاجات، وجعل هذا الدعاء الذي في هذه الصورة أفضل من الذي يدعو به، لأن هذا كلام قد تكلم به رب العالمين سبحانه، فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به. وفي الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقيل المعنى أرشدنا باستعمال السنن في أداء فرائضك، وقيل الأصل فيه الإمالة، ومنه قوله تعالى إنا هدنا إليك أي ملنا. وخرج عليه الصلاة والسلام في مرضه يتهادى بين اثنين أي يتمايل، ومنه الهدية لأنها تمال من ملك إلى ملك، ومنه الهدي للحيوان الذي يساق إلى الحرم، فالمعنى مل بقلوبنا إلى الحق. وقال الفضيل بن عياض الصراط المستقيم طريق الحج، وهذا خاص والعموم أولى. قال محمد بن الحنفية في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عاصم الأحول عن أبي العالية الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده قال عاصم فقلت للحسن إن أبا العالية يقول الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه قال صدق ونصح. 28 أصل الصراط في كلام العرب الطريق. قال عامر بن الصفيل شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط. وقال جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. وقال آخر فصد عن نهج الصراط الواضح وحكى النقاش الصراط الطريق بلغة الروم. وقال ابن عطية وهذا ضعيف جدا قرئ الصراط. نعم شيخنا
ابن عطية
أحسن عليكم شيخنا. قال ابن عطية وهذا ضعيف جدا قرئ الصراط بالسين من الاستراط بمعنى الابتلاع كأن الطريق يسترط من يسلكه. وقرئ بين الزاي والصاد وقرئ بزاي خالصة والسين الأصل. وحكى سلمة عن الفراء قال الزراط بإخلاص الزاي لغة عذرة وكلب وبني القين. قال وهؤلاء يقولون أزدق وقد قالوا الأزد ولثق به ولصق به. والصراط نصب على المفعول الثاني لأن الفعل من الهداية يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف جر. قال الله تعالى فاهدوهم إلى صراط مستقيم وبغير حرف كما في هذه الآية. المستقيم صفة للصراط وهو الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف منه ومنه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأصله مستقوم. نقلت الحركة إلى القاف وانقلبت الواو ياء الانكسار ما قبلها. 29 صراط الذين أنعمت عليهم صراط بدل من الأول بدل الشيء من الشيء كقولك جاءني زيد أبوك ومعناه أدم هدايتنا فإن الإنسان قد يهدى إلى الطريق ثم يقطع به. وقيل هو صراط آخر ومعناه العلم بالله جل وعز والفهم عنه. قاله جعفر بن محمد ولغة القرآن الذين في الرفع والنصب والجد. وهذيل تقول الذون في الرفع. ومن العرب من يقول الذو ومنهم من يقول الذي وسيأتي. وفي عليهم 10 لغات قرئ بعامتها عليهم بضم الهاء وإسكان الميم وعليهم بكسر الهاء وإسكان الميم وعليهم بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة وعليهم بكسر الهاء وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة وعليهم بضم الهاء والميم كلتيهما وإدخال واو بعد الميم وعليهم بضم الهاء والميم من غير زيادة واو. وهذه الأوجه 6 مأثورة عن الأئمة من القراء وأوجه 4 منقولة عن العرب غير محكية عن القراء عليهم بضم الهاء وكسر الميم وإدخال ياء بعد الميم حكاها الحسن البصري عن العرب وعليهم بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء وعليهم بكسر الهاء وضم الميم من غير إلحاق واو وعليهم بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم وكلها صواب. قاله ابن الأنباري. الموفية 30 قرأ عمر بن الخطاب وابن الزبير رضي الله عنهما صراط من أنعمت عليهم واختلف الناس في المنعم عليهم فقال الجمهور من المفسرين إنه أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وانتزعوا ذلك من قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالآية تقتضي أن هؤلاء على صراط مستقيم وهو المطلوب في آية الحمد وجميع ما قيل إلى هذا يرجع فلا معنى لتعديل الأقوال والله المستعان. 31 في هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة والإمامية لأنهم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه طاعة كانت أو معصية لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه. وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم فلو كان الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية ولا كرروا السؤال في كل صلاة وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه وهو ما يناقض الهداية حيث قالوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكما سألوه أن يهديهم سألوه ألا يضلهم وكذلك يدعون فيقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الآية 32 غير المغضوب عليهم ولا الضالين اختلف في المغضوب عليهم والضالين من هم؟ فالجمهور على أن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وجاء ذلك مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم، وقصة إسلامه أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده والترمذي في جامعه، وشهد لهذا التفسير أيضا قوله سبحانه في اليهود وباءوا بغضب من الله، وقال وغضب الله عليهم، وقال في النصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقيل المغضوب عليهم المشركون والضالين، المغضوب عليهم المشركون والضالين المنافقون، وقيل المغضوب عليهم هو من أسقط فرض هذه الصورة في الصلاة. والضالين عن بركة قراءتها حكاه السلمي في حقائقه والماوردي في تفسيره وليس بشيء. قال الماوردي وهذا وجه مردود لأنما تعارضت فيه الأخبار وتقابلت فيه الآثار وانتشر فيه الخلاف لم يجز أن يطلق عليه هذا الحكم. وقيل المغضوب عليهم باتباع البدع والضالين عن سنن الهدى، قلت وهذا حسن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن. وعليهم في موضع رفع لأن المعنى غضب عليهم، والغضب في اللغة الشدة، ورجل غضوب أي شديد الخلق، والغضوب الحية الخبيثة لشدتها، والغضبة الدرقة من جلد البعير يطوى بعضها على بعض سميت بذلك لشدتها. ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة، فهو صفة ذات، وإرادة الله تعالى من صفات ذاته أو نفس العقوبة، ومنه الحديث إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب، فهو صفة فعل. 33 ولا الضالين، الضلال في كلام العرب هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق، ومنه ضل اللبن في الماء أي غابة، ومنه إذا ضللنا في الأرض أي غبنا بالموت وصرنا ترابا. قال ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار، والضلضلة حجر أملس يردده الماء في الوادي. وكذلك الغضبة صخرة في الجبل مخالفة لونه. قال وغضبة في هضبة ما أمنع. 34 قرأ عمر بن الخطاب وأبي بن كعب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وروي عنهما في ضاء النصب والخفض في الحرفين، فالخفض على البدل من الذين أو من الهاء والميم في عليهم، أو صفة للذين والذين معرفة، ولا توصف المعارف بالنكرات ولا النكرات بالمعارف، إلا أن الذين ليس بمقصود قصدهم فهو عام. فالكلام بمنزلة قولك إني لأمر بمثلك فأكرمه، أو لأن غير تعرفت لكونها بين شيئين لا وسط بينهما، كما تقول الحي غير ميت، والساكن غير المتحرك، والقائم غير القاعد، قولان الأول الفارسي والثاني للزمخشري، والنصب في الراء على وجهين على الحال من الذين أو من الهاء والميم في عليهم، كأنك قلت أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم، أو على الاستثناء كأنك قلت إلا المغضوب عليهم، ويجوز النصب بأعني وحكي عن الخليل. 35 لا في قوله ولا الضالين اختلف فيها، فقيل هي زائدة قاله الطبري، ومنه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، وقيل هي تأكيد دخلت لئلا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين، حكاه مكي والمهدوي، وقال الكوفيون لا بمعنى غير، وهي قراءة عمر وأبي وقد تقدم. 36 الأصل في الضالين حذفت حركة اللام الأولى ثم أدغمت اللام في اللام، فاجتمع ساكنان مدة الألف واللام المدغمة، وقرأ أيوب السختياني ولا الضالين بهمزة غير ممدودة كأنه فر من التقاء الساكنين، وهي لغة. حكى أبو زيد قال سمعت عمرو بن عبيد يقرأ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن، فظننته قد لحن حتى سمعت من العرب دابة وشأبة. قال أبو الفتح وعلى هذه اللغة قول كثير إذا ملع والي بالعبيط احمأرت، ناجز تفسير سورة الحمد ولله الحمد والمنة، تفسير سورة البقرة بحول الله وكرمه لا رب سواه. وأول مبدوء به الكلام في نزولها وفضلها وما جاء فيها، وهكذا كل سورة إن وجدنا لها ذلك فنقول سورة البقرة مدنية نزلت في مدد شتى، وقيل هي أول سورة نزلت بالمدينة إلا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنه آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع حجة الوداع بمنى، وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن، وهذه الصورة فضلها عظيم وثوابها جسيم، ويقال لها فسقاط القرآن، قاله خالد بن معدان، وذلك لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها، وتعلمها عمر رضي الله عنه بفقهها وما تحتوي عليه في 12 سنة، وابنه عبد الله في 8 سنين كما تقدم. قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقولون فيها قال ابن عربي: سمعت بعض أشياخي يقول فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، وقدم عليهم أحدثهم سنة لحفظه سورة البقرة، وقال له: اذهب فأنت أميرهم. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه. وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وروى الدارمي عن عبد الله أنه قال: ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وقال: إن لكل شيء سنامة، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. قال أبو محمد الدارمي: اللباب الخالص. وفي صحيح البستي عن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال، ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام. قال أبو حاتم البستي: قوله صلى الله عليه وسلم: لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام، أراد مردة الشياطين. وروى الدارمي في مسنده عن الشعبي أنه قال: قال عبد الله: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، حتى يصبح 4 من أولها، وآية الكرسي، وآيتين بعدها، و3 خواتيمها، أولها لله ما في السماوات. وعن الشعبي عنه: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكره، ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق. وقال المغيرة بن صبيع: وكان من أصحاب عبد الله ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. وقال المغيرة بن صبيع: وكان من أصحاب عبد الله لم ينس القرآن. وقال إسحاق بن عيسى: لم ينس ما قد حفظ. قال أبو محمد الدارمي: منهم من يقول المغيرة بن صبيع. وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر: وكان لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من شعراء الجاهلية، أدرك الإسلام فحسن إسلامه، وترك قول الشعر في الإسلام. وسأله عمر في خلافته عن شعره واستنشده، فقرأ سورة البقرة فقال: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر قوله، وكان عطاؤه 2000، فزاده 500. وقد قال كثير من أهل الأخبار إن لبيدا لم يقل شعرا منذ أسلم، وقال بعضهم: لم يقل في الإسلام إلا قوله: الحمد لله إذ لم يأتني أجري حتى اكتسيت من الإسلام سغبالا. قال ابن عبد البر: وقد قيل إن هذا البيت لقردة بن نفاثة السلولي، وهو أصح عندي. وقال غيره: بل البيت الذي قاله في الإسلام: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه القرين الصالح. وسيأتي ما ورد في آية الكرسي وخواتيم البقرة، ويأتي في أول سورة آل عمران زيادة بيان لفضل هذه السورة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن. قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور، فقال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه، ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن يؤمن بها وتمر كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله جل وعز بها. قلت: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري، قال حدثنا الحسن بن الحباب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي طالب، قال حدثنا أبو المنذر الواسطي عن مالك بن مغول عن سعيد بن مسروق عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه، فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به، وما بكل القرآن تعلمون ولا بكل ما تعلمون تعملون. قال أبو بكر: فهذا يوضح أن حروفا من القرآن سترت معانيها عن جميع العالم اختبارا من الله عز وجل وامتحانا، فمن آمن بها أثيب وسعد، ومن كفر وشك آثم وبعد. حدثنا يوسف، نعم شيخنا، وبعد، أحسن عليكم شيخ، آثم وبعد. حدثنا يوسف بن يعقوب القضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن حريث بن ظهير عن عبد الله أنه قال: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ: الذين يؤمنون بالغيب. قلت: هذا القول في المتشابه وحكمه، وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في آل عمران إن شاء الله تعالى. وقال جمع من العلماء: كبير، بل يجب أن يتكلم فيها وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. واختلفوا في ذلك على أقوال عديدة، فروى عن ابن عباس وعلي أيضا رضي الله عنهما أن الحروف المقطعة في القرآن، نعم شيخنا،
على أقوال عديدة
فروى عن ابن عباس وعلي أيضا رضي الله عنهما أن الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم، إلا أن لا نعرف تأليفه منها. وقال قطرب والفراء وغيرهما: هي إشارة إلى حروف الهجاء، أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. قال قطرب: فكانوا ينفرون عند استماع القرآن، فلما سمعوا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد استنكروا هذا اللفظ، فلما أنصتوا له صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم. وقال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة. وقال جماعة: هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها، كقول ابن عباس وغيره: الألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد، وقيل الألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. وروى أبو الضحى عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم قال: أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى، ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل. فالألف تؤدي عن معنى أنا، واللام تؤدي عن اسم الله، والميم تؤدي عن معنى أعلم، فاختار هذا القول الزجاج. وقال: أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى، وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظما لها ووضع بدل الكلمات التي الحروف منها، كقوله: فقلت لها قفي فقالت قاف، أراد قالت وقفت، وقال زهير: بالخير خيرات وإن شرا فاء، ولا أريد الشر إلا أنت، وأراد وإن شرا فشر، وأراد إلا أن تشاء. وقال آخر: نادوهم ألا الجم ألا تا، قالوا جميعا كلهم ألا فا، أراد ألا تركبون ألا فاركبوا. وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، قال سفيان: هو أن يقول في اقتل اق، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالسيف شاء، معناه شافيا. وقال زيد بن أسلم: هي أسماء للسور. وقال الكلبي: هي أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها، وهي من أسمائه عن ابن عباس أيضا. ورد بعض العلماء هذا القول فقال: لا يصح أن يكون قسما، لأن القسم معقود على حروف مثل إن وقد ولقد وما، ولم يوجد هاهنا حرف من هذه الحروف، فلا يجوز أن يكون يمينا. والجواب أن يقال: موضع القسم قوله تعالى: لا ريب فيه، فلو أن إنسانا حلف فقال: والله هذا الكتاب لا ريب فيه، كان الكلام سديدا وتكون لا جواب القسم. فثبت أن قول الكلبي وما روي عن ابن عباس سديد صحيح. فإن قيل: ما الحكمة في القسم من الله تعالى وكان القوم في ذلك الزمان على صنفين: مصدق ومكذب، فالمصدق يصدق بغير قسم والمكذب لا يصدق مع القسم. قيل له: القرآن نزل بلغة العرب، والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على كلامه، والله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن القرآن من عنده سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: ألف لام ميم، أي أنزلت عليك هذا الكتاب من اللوح المحفوظ. وقال قتادة في قوله ألف لام ميم قال: اسم من أسماء القرآن. وروي عن محمد بن علي الترمذي أنه قال إن الله تعالى أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة، ولا يعرف ذلك إلا نبي أولي ثم بين ذلك في جميع السورة ليفقه الناس، وقيل غير هذا من الأقوال فالله أعلم. والوقف على هذه الحروف على السكون لنقصانها إلا إذا أخبرت عنها أو عطفتها فإنك تعربها. واختلف هل لها محل من الإعراب؟ فقيل لا، لأنها ليست أسماء متمكنة ولا أفعالا مضارعة، وإنما هي بمنزلة حروف التهجي فهي محكية، هذا مذهب الخليل وسيبوي. ومن قال إنها أسماء الصور فموضعها عنده الرفع على أنها عنده خبر ابتداء مضمر، أي هذه ألف لام ميم كما تقول هذه سورة البقرة، أو تكون رفعا على الابتداء والخبر، والخبر ذلك كما تقول زيد ذلك الرجل. وقال ابن كيسان النحوي ألف لام ميم في موضع نصب كما تقول اقرأ ألف لام ميم أو عليك ألف لام ميم، وقيل في موضع خفض بالقاسم لقول ابن عباس إنها أقسام أقسم الله بها. قوله تعالى ذلك الكتاب قيل المعنى هذا الكتاب، وذلك قد تستعمل في الإشارة إلى حاضر وإن كان موضوعا للإشارة إلى غائب كما قال تعالى في الإخبار عن نفسه جل وعز ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ومنه قول خفاف بن ندبة أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك، أي أنا هذا، فذلك إشارة إلى القرآن موضوع موضع هذا، تلخصه ألف لام ميم هذا الكتاب لا ريب فيه. وهذا قول أبي عبيدة وعكرمة وغيرهما. ومنه قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي هذه، لكنها لما انقضت صارت كأنها بعدت فقيل تلك. وفي البخاري وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة، كقوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم الله. قلت وقد جاء هذا بمعنى ذلك. ومنه قوله عليه السلام في حديث أم حرام يركبون ثبج هذا البحر، أي ذلك البحر والله أعلم. وقيل هو على بابه إشارة إلى غائب، واختلف في ذلك الغائب على أقوال عشرة. فقيل ذلك الكتاب أي الكتاب الذي كتبت على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق لا ريب فيه أي لا مبدل له. وقيل ذلك الكتاب الذي كتبت على نفسي في الأزل إن رحمتي سبقت غضبي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتابي على نفسي، فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي في رواية سبقت. وقيل إن الله تعالى قد كان وعد نبيه عليه السلام أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء، فأشار إلى ذلك الوعد كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان الحديث. وقيل الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة، وقيل إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشرفا لإنجاز هذا الوعد من ربه عز وجل، فلما أنزل عليه بالمدينة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه كان فيه معنى هذا القرآن الذي أنزلته عليك بالمدينة ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك بمكة. وقيل إن ذلك إشارة إلى ما في التوراة والإنجيل، وألف لام ميم اسم للقرآن، والتقدير هذا القرآن ذلك الكتاب المفسر في التوراة والإنجيل، يعني أن التوراة والإنجيل يشهدان بصحته ويستغرق ما فيهما ويزيد عليهما ما ليس فيهما. وقيل إن ذلك الكتاب إشارة إلى التوراة والإنجيل كليهما، والمعنى ألف لام ميم ذانك الكتابان أو مثل ذينك الكتابين، أي هذا القرآن جامع لما في ذينك الكتابين، فعبر بذلك عن الاثنين بشاهد من القرآن. قال الله تبارك وتعالى إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي عوان بين ذينك الفارض والبكر، وسيأتي. وقيل إن ذلك إشارة إلى اللوح المحفوظ، وقال الكسائي ذلك إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. وقيل إن الله تعالى قد كان وعد أهل الكتاب أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا، فالإشارة إلى ذلك الوعد قال المبرد المعنى هذا القرآن ذلك الكتاب الذي كنتم تستفتحون به على الذين كفروا. وقيل إن الإشارة إلى حروف المعجم في قول من قال ألف لام ميم الحروف التي تحديتكم بالنظم منها، والكتاب مصدر من كتب يكتب إذا جمع، ومنه قيل كتيبة لاجتماعها وتكتبت الخيل صارت كتائب وكتبت البغلة إذا جمعت بين شفري رحمها بحلقة أو سيل. قال لا تأمنن فزاريا حللت به على قلوصك واكتبها بأسياري. والكتبة بضم الكاف الخرزة والجمع كتب والكتب الخرز. قال ذو الرمة وفراء عرفية أفآ خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب. والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة أو متفرقة وسمي كتابا وإن كان مكتوبا كما قال الشاعر تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء. والكتاب الفرض والحكم والقدر. قال الجعدي يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني عنكم وهل أمنعن الله ما فعل. قوله تعالى لا ريب نفي عام ولذلك نصب الريب به. وفي الريب ثلاثة معان أحدها الشك. قال عبد الله بن الزبعرة ليس في الحق يا أميمة ريب إنما الريب ما يقول الجهول. وثانيها التهمة
ابن الزبعرة
أحسن الله يكون شكرا. وثانيها التهمة. قال جميل بثينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثين مريب وثالثها الحاجة. قال قضينا من تهامة كل ريب. نعم شيخنا
تنفع بثين وبثينة بثين على أنه منادى مفرد وبثينة على أنه مرخم.
بثينة قالت يا جميل أريتني فقلت كلانا يا بثينة مريب. وثالثها الحاجة
بثينة قالت يا جميل أربتني.
بثينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثينة مريب. وثالثها الحاجة. قال قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف. فكتاب الله تعالى لا شك فيه ولا ارتياب. والمعنى أنه في ذاته حق وأنه منزل من عند الله وصفة من صفاته غير مخلوق ولا محدث وإن وقع ريب للكفار. وقيل هو خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا. وتم الكلام كأنه قال ذلك الكتاب حقا وتقول رابني هذا الأمر إذا أدخل عليك شكا وخوفا. وأراب صار ذاريبة فهو مريب ورابني أمره وريب الدهر صروفه. قوله تعالى فيه هدى للمتقين فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى فيه الهاء فيه في في موضع خفض بفي وفيه خمسة أوجه أجودها فيه هدى ويليه فيه هدى بضم الهاء بغير واو وهي قراءة الزهري وسلام أبي المنذر. ويليه فيه هدى بإثبات الياء وهي قراءة ابن كثير. ويجوز فيه هدى بالواو ويجوز فيه هدى مدغما. وارتفع هدى على الابتداء والخبر فيه. والهدى في كلام العرب معناه الرشد والبيان أي فيه كثير. نعم
والخبر فيه.
والهدى في كلام العرب معناه الرشد والبيان أي فيه كشف لأهل المعرفة ورشد وزيادة بيان وهدى. الثانية الهدى هديان هدى ضلالة وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى ولكل قوم هاد وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه. وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب. ومنه قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم. وقوله ويهدي من يشاء والهدى الاهتداء. ومعناها راجع إلى معنى الإرشاد كيفما تصرفت. وقال قال أبو المعالي وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها. من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين فلن يضل أعمالهم سيهديهم. ومنه قوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم معناه فاسلكوهم فيها. الثالثة الهدى لفظ مؤنث. قال الفراء بعض بني أسد يؤنث الهدى فيقول هذه هدى حسنة. وقال اللحياني هو مذكر ولم يعرب لأنه مقصور والألف لا تتحرك ويتعدى بحرف وبغير حرف. وقد مضى في الفادحة تقول هديته الطريق وإلى الطريق والدار وإلى الدار، أي عرفته. الأولى لغة أهل الحجاز، والثانية حكاها الأخفش. وفي التنزيل اهدنا الصراط المستقيم والحمد لله الذي هدانا لهذا. وقيل إن الهدى اسم من أسماء النهار، لأن الناس يهتدون فيه لمعايشهم وجميع مآربهم. ومنه قول ابن مقبل: حتى استبنت الهدى والبيد هاجمة، يخشعن في الآل غلفا أو يصدينا. الرابعة قوله تعالى: للمتقين. خص الله تعالى المتقين بهدايته، وإن كان هدى للخلق أجمعين تشريفا لهم، لأنهم آمنوا وصدقوا بما فيه. وروي عن أبي روق أنه قال: هدى للمتقين، أي كرامة لهم. يعني إنما أضاف إليهم إجلالا لهم وكرامة لهم وبيانا لفضلهم. وأصل للمتقين للمتقيين بياءين مخففتين، حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلها، ثم حذفت الياء لالتقاء للمتقين. أحسن عليكم شيخ. وأصل للمتقين للمتقين بياءين مخففتين، حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلها، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وأبدلت الواو تاء على أصلهم في اجتماع الواو والتاء، وأدغمت التاء في التاء فصار للمتقين. الخامسة التقوى، يقال أصلها في اللغة قلة الكلام، حكاه ابن فارس. قلت: ومنه الحديث: التقي ملجم، والمتقي فوق المؤمن والطائع، وهو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى. مأخوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزا بينك وبينه، كما قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. وقال آخر: فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وخرج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سعيد بن زربي أبي عبيدة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال يوما لابن أخيه: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم. قال: لا خير فيهم إلا تائب أو تقي. ثم قال: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قلت: بلى. قال: لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم. وقال أبو يزيد البسطامي: المتقي من إذا قال قال الله، ومن إذا عمل عمل لله. وقال أبو سليمان الداراني: المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات. وقيل: المتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. قال ابن عطية: وهذا فاسد، لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي عن التقوى، فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: شمرت وحذرت. قال: فذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فنظمه: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. السادسة التقوى، فيها جماع الخير كله، وهي وصية الله عز وجل في الأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان، كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء: فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. وروى ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. والأصل في التقوى وقوى على وزن فعلى، فقلبت الواو تاء من وقيته أقيه، أي منعته. ورجل تقي أي خائف، أصله وقي. وكذلك تقاه كانت في الأصل وقاه، كما قالوا تجاه وتراث، والأصل وجاه ووراث، كما قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيها 26 مسألة. الأولى قوله: الذين في موضع خفض نعت للمتقين، ويجوز الرفع على القطع أي هم الذين، ويجوز النصب على المدح يؤمنون، ويجوز النصب على المدح
في موضع خفض
نعت. في موضع خفض نعت للمتقين، ويجوز الرفع على القطع أي هم الذين، ويجوز النصب على المدح يؤمنون يصدقون. والإيمان في اللغة التصديق، وفي التنزيل وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، ويتعدى بالباء واللام، كما قال: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فما آمن لموسى. وروى حجاج بن حجاج الأحول ويلقب بزق العسل قال سمعت قتادة يقول يا ابن آدم إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا عن نشاط فإن نفسك مائلة إلى السآمة والفترة والملة، ولكن المؤمن هو المتحامل، والمؤمن هو المتقوي، والمؤمن هو المتشدد، وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله الليل والنهار. والله ما يزال المؤمن يقول ربنا ربنا في السر والعلانية حتى استجاب لهم في السر والعلانية. الثانية قوله تعالى بالغيب. الغيب في كلام العربي كل ما غاب عنك، وهو من ذوات الياء، يقال منه غابت الشمس تغيب، والغيبة معروفة، وأغابت المرأة فهي مغيبة. إذا غاب عنها زوجها ووقعنا في غيبة وغيابة، أي هبطة من الأرض. والغابة الأجمة، وهي جماع الشجر يغاب فيها، ويسمى المطمئن من الأرض الغيبة لأنه غاب عن البصر. الثالثة، واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة الغيب في هذه الآية الله سبحانه، وضعفه ابن العربي، وقال آخرون القضاء والقدر، وقال آخرون القرآن وما فيه من الغيوب، وقال آخرون الغيب كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. قال ابن عطية وهذه الأقوال لا تتعارض، بل يقع الغيب على جميعها. قلت وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، وذكر الحديث. وقال عبد الله بن مسعود ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ الذين يؤمنون بالغيب. قلت وفي التنزيل وما كنا غائبين، وقال الذين يخشون ربهم بالغيب، فهو سبحانه غائب عن الأبصار غير مرئي في هذه الدار، غير غائب بالنظر والاستدلال، فهم يؤمنون أن لهم ربا قادرا يجازي على الأعمال، فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس لعلمهم باطلاعه عليهم. وعلى هذا تتفق الآية ولا تتعارض، والحمد لله. وقيل بالغيب أي بضمائرهم وقلوبهم بخلاف المنافقين، وهذا قول حسن. وقال الشاعر وبالغيب آمنا وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل محمد صلى الله عليه وسلم. الرابعة قوله تعالى ويقيمون الصلاة معطوف جملة على جملة، وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها على ما يأتي بيانه. يقال قام الشيء أي دام وثبت، وليس من القيام على الرجل، وإنما هو من قولك قام الحق أي ظهر وثبت. قال الشاعر وقامت الحرب بنا على ساق، وقال آخر وإذا يقال أتيتم لم يبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعان. وقيل يقيمون يديمون، وأقامه أي أدامه. وإلى هذا المعنى أشار عمر رضي الله عنه بقوله من حفظها وحافظ عليها حافظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أطيع. الخامسة إقامة الصلاة معروفة، وهي سنة عند الجمهور، وأنه لا إعادة على تاركها، وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وابن أبي ليلى هي واجبة، وعلى من تركها الإعادة. وبه قال أهل الظاهر، وروي عن مالك واختاره ابن العربي، قال لأن في حديث الأعرابي وأقم، فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء. قال فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي مالك موافقة للحديث، وهي أن الإقامة فرض. قال ابن عبد البر قوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم، فما كان قبل الإحرام فحكمه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمع على شيء فيسلم للإجماع. فالطهارة كالطهارة والقبلة والوقت ونحو ذلك. وقال بعض علمائنا من تركها عمدا أعاد الصلاة، وليس ذلك لوجوبها، إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدها، وإنما ذلك للاستخفاف بالسنن، والله أعلم. السادسة واختلف العلماء في من سمع الإقامة هل يسرع أو لا، فذهب الأكثر إلى أنه لا يسرع، وإن خاف فوت الركعة لقوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه أبو هريرة أخرجه مسلم. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت وقض ما سبقك. وهذا نص. ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع انبهر فشوش عليه دخوله في الصلاة وقراءتها وخشوعها. وذهب جماعة من السلف منه ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما عن اختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها أسرع، وقال إسحاق يسرع إذا خاف فوات الركعة، وروي عن مالك نحوه، وقال لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس، وتأوله بعضهم على الفرق بين الماشي والراكب، لأن الراكب لا يكاد أن ينبهر كما ينبهر الماشي. قلت واستعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال أولى، فيمشي كما جاء في الحديث وعليه السكينة والوقار، لأنه في صلاة، ومحال أن يكون خبره صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أخبر، فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون، كذلك الماشي حتى يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه. ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه من السنة وما خرجه الدارمي في مسنده، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة. فمنع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو صحيح مما هو أقل من الإسراع وجعله كالمصلي. وهذه السنن تبين معنى قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وأنه ليس المراد به الاشتداد على الأقدام وإنما عن العمل والفعل، هكذا فسره مالك وهو الصواب في ذلك والله أعلم. السابعة، واختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام وما فاتكم فأتموا وقوله وقض ما سبقك، هل هما بمعنى واحد أم لا أو لا؟ فقيل هما بمعنى واحد، وأن القضاء قد يطلق ويراد به التمام، قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة، وقال فإذا قضيتم مناسككم، وقيل معناهما مختلف وهو الصحيح. وترتب على هذا الخلاف خلاف فيما يدركه الداخل، هل هو أول صلاته أو آخرها؟ فذهب إلى الأول جماعة من أصحاب مالك منهم ابن القاسم، ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة، فيكون بانيا في الأفعال قاضيا في الأقوال، قال ابن عبد البر وهو المشهور من المذهب، وقال ابن خويز منداد وهو الذي عليه أصحابنا، وهو قول الأوزاعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل والطبري وداود بن علي، وروى أشهب وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك، ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك أن ما أدرك فهو آخر صلاته، وأنه يكون قاضيا في الأفعال والأقوال، وهو قول الكوفيين. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب وهو مشهور مذهب مالك، قال ابن عبد البر من جعل ما أدرك أول صلاته فأظنهم راعوا الإحرام، لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة، والتشهد والتسليم لا يكون إلا في آخرها، فمنها هنا قالوا إنما أدرك فهو أول صلاته مع ما ورد في ذلك من السنة من قوله فأتم والتمام هو الآخر. واحتج آخرون بقوله فقضوا، والذي يقضيه هو الفائت، إلا أن رواية من روى فأتم أكثر، وليس يستقيم على قول من قال إنما أدرك أول صلاته، ويطرد إلا ما قاله عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون والمزني وإسحاق وداود من أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورة إن أدرك ذلك معه، وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها، فهؤلاء اضطرد على أصلهم قولهم وفعلهم رضي الله عنهم. الثامنة، الإقامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقف عند الثامنة، بارك الله فيك.
أحسن عليك جزاك الله
خير. مستدرك خير، بسم الله.